بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. نعم، هذا هو الذي يجب على كل مؤمن أن يكون عليه، لأن أول ركن يدخل به العبد إلى الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله لازمها أن تؤمن وأن تعتقد وأن تشهد وأن تقر وأن تعترف أنه رسول من الله. هذا معنى الشهادة. ومن لازم ذلك أن تصدقه في كل ما أخبر به وفي ما صح عنه النقل، فإذا فعلت ذلك فأنت قد أتيت بالشهادة على وجهها، أن تصدقه في أخباره وأن تطيعه في أوامره وأن تفعل مثل ما فعل، أن تفعل مثل أفعاله عليه الصلاة والسلام، لأنه الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة. ويقول لابن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، ويشير إلى فمه وإلى لسانه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في هذا الباب. فمن جاءه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصدقه مع اعتقاده ثبوت ذلك عنه فهو في خطر عظيم. يقول إسحاق ابن راهويه الحنظلي قرين الإمام أحمد: من رد حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقد صحته فقد كفر. لأنه كذب برسالة الرسول. كون الإنسان يرد حديثا لأنه لم يعلم صحته هذا أهون، وهذا قد يكون داخلا في الجهل. أما أن تعتقد أنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثم تقول أنا لا أصدقه أو لا أقبله، هذا تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، تنسب نبيك عليه الصلاة والسلام إلى الكذب، وهذا كفر، كفر هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي وهو رسول، نبي أي منبأ من عند الله سبحانه وتعالى يوحى إليه، رسول أي مرسل بهذه النبوءات إلى الناس. فما الواجب تجاه هذا الرسول وتجاه هذا النبي؟ أن تصدق ما جاءك عنه من أقوال، وأن تعمل بما جاءك عنه من أفعال. ولهذا قال المصنف: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من لوازم شهادة أن محمدا رسول الله ومن شروطها. وصح به النقل عنه، ولهذا وصف الله عز وجل عباده المتقين في أول وصف لهم في كتاب الله فقال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، فتؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وصح به النقل عنه، إذا صح به النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف تعرف ذلك؟ هناك معرفة عامة وهناك معرفة خاصة. أما المعرفة العامة التي ينبغي للمسلمين عامة أن يعرفوها، هو أن يعلموا أن الأحاديث الصحيحة قد اعتنى بها أهل العلم، وأن أصح الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ثم اتفق عليه أهل العلم من الأحاديث التي صححوها، وهي كم كثير كبير من الأحاديث، ثم بعد ذلك ما صح سنده عن النبي عليه الصلاة والسلام إما على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط الصحة وإن لم يكن على شرط البخاري أو مسلم، فيقبل الإنسان هذه الأحاديث التي صحت، يقبل هذه الأحاديث التي صحت وهي أحاديث كثيرة، فصح به النقل عنه. وأما الأحاديث التي لم تصح فإنها لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن تكون من الكذب عليه. من قال عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. قال رحمه الله: فيما شاهدناه أو غاب عنا. وهذا أمر مهم، أنه إذا ثبت بذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يؤمن به، سواء أكان في باب المشاهدات أو كان في باب المغيبات. فلا يقال نؤمن بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب المشاهدات، أي الشيء الذي نشاهده ونراه. يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور، فنقول الماء موجود فنتطهر به. أما إذا قال لنا عليه الصلاة والسلام إنه أسري به أو عرج به، هذا شيء غاب عنا فلا نؤمن به، هذا ليس بإيمان ولا قبول ولا تصديق. لا يكون التصديق كاملا حتى تصدق بكل ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولهذا عبد الله بن مسعود لما ذكر حديث بدء الخلق قال: حدثنا الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ذكر الحديث لأنه تكلم عن شيء غيبي مغيب، فنبه بقوله حدثنا الصادق المصدوق أن هذا الشيء سلم به، سلم به، لا جدال فيه ولا نقاش. وأن من تمام الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أن تصدقه بكل ما أخبر به. وتأملوا حفظكم الله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن العوفي ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما رجل راع إذ عدا الذئب على غنمه فذهب بشاة من غنمه فاتبعه الراعي فاستنقذها منه فالتفت إليه الذئب وقال: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. يقول للراعي الذئب يقول للراعي: من لها أي للشياه يوم السبع، يعني يوم الناس يغفلون عن مواشيهم وعن أغنامهم، يوم لا راعي لها غيري، ما يرعاها إلا ترعاها إلا الذئاب. فقال الرجل: ذئب يتكلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: بينما رجل راكب على بقرة إذ التفتت إليه وقالت: إني لم أخلق لهذا، خلقت للحرث. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، شاهدنا في آخره قال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما ثم في القوم، يعني عمر وأبو بكر ما هم ليسوا موجودين في القوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ثم يؤكد خبره بأنه يؤمن بهذا، ويجمع معه خير هذه الأمة بعد نبيها، يجمع معه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ويقول: أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. يعلم أنهم يصدقون من غير تردد. وهل المسابقة في الإيمان وفي الدرجات بعد توفيق الله عز وجل إلا مسارعة في التصديق؟ أولا، أول مسارعة تكون هي في التصديق، فمن عظم تصديقه وسارع في تصديقه فإن التصديق يتبعه العمل. فالتصديق بالأخبار، والتصديق كذلك أيضا بمدلولات الأدلة والعمل بها، منشأه أولا من القبول. لأنك إذا لم تقبل في قلبك ما صدقت ولا عملت، وإن عملت دون أن تكون قابلا له في قلبك فهذا نفاق. فصار الأمر إلى أن أول شيء يبدأ به التصديق والقبول بعد أن يصلك الخبر وتتأكد منه. ولهذا سمي الصديق رضي الله تعالى عنه، لقب بالصديق، الصديق مبالغة في التصديق. جاءه رجل من المشركين والنبي وأبو بكر في مكة، فقال: أما شعرت ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال المشرك لأبي بكر: إنه زعم يريد أن يشكك أبا بكر، يريد أن يشكك أبا بكر وأن يسخر من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إنه زعم أنه أسري به من مكة إلى إلياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم أصبح بين أظهرنا. هذا كله كان في ليلة. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ لم يقل: سأتأكد لعلك ما فهمت، هذا ما هو معقول، هذا ربما حصل لبس، حصل تحريف. كان رد أبي بكر أنه قال: إن كان قال ذلك فهو كما قال. فكان مسارعا مصدقا في الرقبة بالصديق. قال ابن قدامة رحمه الله: وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا. والأشياء التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي غائبة عنا كثيرة جدا، لا يسعنا إلا التصديق والقبول. فأنت بين أمرين بل ثلاثة أمور، أمران يرجعان إلى الرد وأمر هو القبول. فأما الأمران الراجعان إلى الرد فهو أن ترد ذلك ردا واضحا فتصاد الله ورسوله وتضاد الله ورسوله، أو أن تشك وترتاب، والشك والريبة نوع من أنواع الرد. والقسم الثالث أن تصدق وتقبل. فأنت بين واحد من هذه الثلاث في مفترق طرق مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن تصدق بها فتكون من الفائزين الصديقين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإما أن تشك أو ترتاب فتكون مع من شك وارتاب، مع من شك وارتاب من الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين والمنافقين واليهود والملحدين الذين جاءوا من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهؤلاء هم حطب جهنم هم لها واردون. نسأل الله العافية والسلامة. قال: فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه. هذه مصيبة من المصائب أن يعارض الإنسان النصوص بعقله. يا أخي، لو كنت أنت قد بلغت من الإحاطة بالمعلومات مبلغا لا يفوتك شيء منها فهناك قل ما هو معقول وذلك لا يكون لك، فأنت ضعيف في عقلك، ضعيف في بدنك، ضعيف في خلقتك، في تركيبك. قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا لا تكابر ولا تحاج ولا تجادل بعقلك ويكون عقلك حاجزا لك عن النصوص، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. مثل حديث الإسراء والمعراج، لما كذب المشركون بأحاديث الإسراء والمعراج بأي شيء استدلوا على التكذيب؟ بأي شيء؟ بعقولهم. كيف من مكة إلى بيت المقدس أقل شيء الذي سيسرع يصل في شهر، في شهر الذي سيسرع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه في ليلة وصل إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع إلى مكة، هذا ما هو معقول. فلذلك ردوه بعقولهم. قال رحمه الله: وكان، يعني الإسراء والمعراج، يقظة لا مناما. كان يقظة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه أخذ من مكة وأسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء بروحه وبدنه، محمد بن عبد الله. تلك الليلة لم يكن في مكة، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. لم يكن جسد رسولنا عليه الصلاة والسلام في وقت الإسراء والمعراج في مكة، كان عند الإسراء في بيت المقدس وعند المعراج كان في السماء بروحه وجسده، لقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد يطلق على مجموع الروح والجسد، ما يطلق على الروح فقط، العبد يطلق على مجموع الروح والجسد. وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته. هذا من أعظم الأدلة على أن الإسراء كان بالروح والبدن. ما هو الدليل؟ أن قريشا أنكرته وأكبرته. أنكرته نسبته إلى النكارة، أكبرته نسبته إلى الأمور الكبيرة العظيمة التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصدق فيها زعمه. أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. لو قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت فيما يرى النائم أني ذهبت إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء ثم عدت، هل ينكرون؟ ما ينكرون. الواحد منهم يسافر إلى الشام في رحلة وإلى اليمن في رحلة، فيأتي مكة فيرى فيما يرى النائم أنه ذهب إلى الشام واشترى شيئا، وذهب إلى اليمن واشترى شيئا، لا أحد ينكر، لا هم ولا غيرهم المنامات. لكن لما أنكرت وأعظمت هذا الأمر دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه أسري به بروحه وجسده، ولذلك استنكروا بعقولهم ولم تنكر المنامات. قال: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه، ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، متفق عليه من حديث أبي هريرة. أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له ملك الموت: أجب ربك. جاءه في صورة آدمي فلطمه موسى ففقع عينه. موسى عليه السلام كان قويا فوكزه موسى فقضى عليه، كما قال الله عز وجل: ذاك الرجل الذي جاء من شيعته وآخر من عدوه، قال: فوكزه موسى فقضى عليه، لقوة موسى عليه السلام. فجاء ملك الموت وموسى في أخريات أيامه وعمره والقوة ما زالت فيه عليه السلام، جاءه رأى رجلا على شكل آدمي يقول له: أجب ربك. فلطمه موسى ففقع عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور، وله لكل شعرة غطتها يداه سنة، يضع يده على متن ثور وبكل شعرة غطتها يداه سنة، لو وضعت كفك على ظهر ثور تحته ربما 500 شعرة، 300 شعرة، 1000 شعرة تحت يدك لو عددتها، له بكل شعرة سنة. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال له ملك الموت: ثم الموت. قال: فالآن إذن، لأنه ما قبض روح نبي حتى يخير، ما قبض روح نبي حتى يخير، يخير بين الدنيا وبين الأخرى، فيختارون الأخرى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الدنيا فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فكان الصحابة يستغربون يقولون: ما لهذا الرجل لأبي بكر يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبدا ولم يسمه، خيره الله بين الدنيا والأخرى فاختار الأخرى. قالوا: فكان أبو بكر أعلمنا، علم أن المخير هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار ما عند الله على الدنيا، فبكى فرقا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه جاءه يخيره، ففي أو في المرة الأولى لم يعرفه، أو جاءه في شكل آدمي، في شكل آدمي، فلطمه فقع عينه فرد رب العالمين إلى ملك الموت عينه. فلما جاءه المرة الثانية علم أنه ملك الموت حقا، وأنه من عند الله، وأنه جاء لقبض روحه، فخيره فاختار الموت، ودعا ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فأدناه الله من الأرض المقدسة فقبض ملك الموت روحه. هذا من الأشياء التي نصدق بها. ألسنا نصدق أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل؟ ألسنا نصدق أن الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام وهم في طريقهم إلى قوم لوط وقدم لهم الطعام وقال: ألا تأكلون؟ قدم لهم الطعام فوقع في نفسه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وهكذا لوط جاءوه على صورة آدميين في غاية من الوضاءة والجمال، فهرع إليه قومه وهم ملائكة، فكذلك ملك الموت جاء على صورة ملك إلى موسى عليه السلام، صدق بذلك. فإذا قال مبتدع كما قال ابن خزيمة، إذا قال مبتدع لماذا لم يقتص لملك الموت من موسى؟ فالجواب أن يقال: ومن الذي أخبركم أن ملك الموت طلب القصاص؟ ومن الذي أثبت لكم القصاص بين الملائكة وبين البشر؟ ومن الذي أخبركم أن موسى عليه السلام يعلم أنه ملك الموت قبل أن يأتيه المرة الثانية؟ إذن هذه أمور نصدق بها كما جاءت، ونفتخر بذلك. والعقول إذا وصلت إلى مراحل التكذيب بالنصوص فترمى في المزابل، ليست عقول هذه، إنما العقول الصحيحة هي التي تستخدم في فقه النصوص الثابتة. نعم، العقل لابد، ميز الله عز وجل صاحب العقل من غيره، لكن العقل إذا وصل إلى مرحلة يريد أن يتعدى طوره ويصير فوق ما أتيح له فهذا يرمى في المزبلة، هذا ما هو عقل. قال: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال، أحاديثه كثيرة متواترة، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج وماجوج، أي في آخر الزمان، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشبه ذلك مما صح به النقل. فإذا قال قائل: المقصود بنزول عيسى بن مريم هو نزول سنة العدل، ويعني معناها أن الأمور تكون على عدل واستقرار وطمأنينة، وإذا قال خروج الدجال معناه خروج فتن، ليس الدجال هو الذي يخرج الأعور، إنما فتن، ويأجوج وماجوج يقول بركان يخرج من جبل في عدن، بركان وليس يأجوج وماجوج، إنما ذو القرنين سد على فوهة بركان سينفجر البركان في آخر الزمان، أو طلوع الشمس من مغربها معناه تقلب الحال من حال إلى حال، هذا كله من التحريف، من التحريف، كل هذا تحريف، وكل هذا معارضة للنصوص وتحريف لها، لأن أهل الأهواء تجاه النصوص التي لا تقبلها عقولهم السقيمة لهم في ذلك مراحل. المرحلة الأولى إذا استطاعوا أن يردوا هذا الدليل ردوه، فيقولون هذا آحاد، هذا ضعيف، هذا ليس بصحيح، إذا استطاعوا أن يدفعوا في صدر الدليل وأن يردوه ردوه، فإن لم يستطيعوا ذلك انتقلوا إلى مرحلة أخرى، وهي أنه نعم وإن كان صحيحا لكن مسألة العقيدة تحتاج إلى صحة عليا، نحتاج إلى المتواتر، وهذا آحاد. فإن لم يستطيعوا وكانت الأحاديث متواترة أو كانت في القرآن، انتقلوا إلى مسائل التحريف، فحرفوا الكلمة عن مواضعه وقالوا: نعم نقر أنها صحيحة وأنها كذا، لكن ليس المراد بها ما تفهمون، وإنما المراد بها كيت وكيت. ولهذا عظم الاهتمام والعناية بمذهب السلف، مذهب الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. لماذا؟ لأنهم يبينون لنا هذه الأدلة على ما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما كثير من المتأخرين فواحد يشرق والآخر يغرب ولا يتفقون على شيء، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب كبير حافل من أحسن ما كتب شيخ الإسلام، سماه درء تعارض العقل والنقل، يعني من ظن أن العقل والنقل يتعارضان هذا بليد. هذا العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح الصريح، العقل الصريح لا يعارض النقل الصريح. إذا ظننت أن عقلك سيعارض النصوص فأنت بين أمرين: إما أن يكون النقل غير صحيح، النقل يكون غير صحيح، حديث مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام فعقلك عارضه لأن الحديث مكذوب، وإما أن يكون عقلك هو الذي فيه خلل، إذا كان الحديث صحيحا وظننت بعقلك أن عقلك يخالفه فالخلل في عقلك ما هو في الحديث في النص، ويحتاج أن تبحث عن كلام أهل العلم في شرح ذلك الحديث أو في شرح تلك الآية. نعم. قال وأشبه ذلك مما صح به النقل، مما صح به النقل. كما قلنا لكم العقل لا، العقل يوضح النقل ويؤكده ولا يعارضه، هذه العقول الصحيحة المستنيرة. فهذا باب عقده المؤلف رحمه الله للتنبيه على هذه المسائل، ولا سيما مسائل العقيدة. مسائل العقيدة، يأتي شخص ينكر وجود الجن، وآخر ينكر وجود الملائكة، وثالث ينكر اليوم الآخر، ورابع ينكر عذاب القبر، وخامس ينكر الصراط والميزان، وسادس ينكر الحوض، يقول هذه ما هي معقولة، أنا لا أؤمن إلا بالمشاهدات. حتى المشاهدات ما آمنت بها، يؤمن أحدهم بالكهرباء التي تضيء ولا يدري ما هي الكهرباء، التيار الكهربائي الذي يمشي في الأسلاك، كيف يمشي، من أين يمشي، كيف، ما تراه ما نراه، ما هو محسوس، السلك هو السلك، فيه كهرباء أو ما فيه كهرباء، هو هو، امسكه الكهرباء شغالة تخبطك الكهرباء، امسكه الكهرباء مفصولة هو سلك عادي، كيف هذه الكهرباء، ما هي الكهرباء التي تدخل في الأسلاك الشحنات هذه، ما يعرف ما هي، عجز عن أن يعرف شيئا يراه ويلمسه وآثاره بادية بين يديه، ويتطلب أن يعرف حقائق أشياء غيبت عنه فينكرها ويجادل فيها. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الله المستعان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.